لا يجوز أن يقلده. لماذا؟ لأن هو ميت، لكن بشرط ابتداء. أما دواما نعم، السيد أجازه ذلك وقال يبقى على تقليد الميت. فإذا هو كان مقلد للعالم للمرجع، وكان مقلد له توفي هذا المرجع، فيقول يجوز له البقاء على تقليد الميت. لكن إذا أراد أن يقلد من جديد، يعني يبدأ تقليد، إما هو الآن وصل إلى سن التكليف ويريد أن يقلد، أو هو يريد أن يقلد مرجع آخر، فنقول له كما يقول السيد والسيدان لا يجوز له أن يقلد ابتداء. نعم يجوز له أن يقلد، أن يبقى على تقليده إذا كان هو مقلد لهذا المرجع. فالخلاصة لا يجوز تقليد الميت ابتداء.
أحسنتم، شكرا، جزاكم الله خيرا. السؤال التالي: هل يمكن لغير العالم الديني أن يشخص المجتهد أو المرجع الأعلم فيكون هو من أهل الخبرة في مسألة الاجتهاد والأعلمية؟
أحسنتم، هذه مسألة في الواقع من المسائل التي تحتاج إلى توضيح وإلى بيان، وهي كيفية تشخيص الأعلم. لأن كما ذكرنا وقلنا أنه لابد أن يقلد الأعلم. نحن مثلا عندنا مجموعة من المراجع ومن المجتهدين، فهو لا يجوز له أن يختار أي مرجع، وإنما لابد أن يختار المرجع الأعلم. طيب كيف يعرف أن هذا أعلم؟ كيف يشخص أن هذا الأعلم؟ السيد السيستاني والسيد القائد يقولون هنا تشخيص الأعلم موكول لأصحاب الخبرة. أنا إذا لم أكن من المتخصصين ومن العارفين بأجواء الأمور العلمية وأجواء العلماء، فيصعب علي أن أشخص هذا هو الأعلم من غيره، لأن هذا لم يكن ضمن تخصصي وضمن معرفتي. نعم إذا كنت أنا في هذا المجال وأطمئن وأعرف وأميز بين المراجع وأشخص أن هذا الأعلم وحصل عندي اطمئنان، لا بأس. أما إذا أنا بعيد عن هذه الأجواء فصعب علي أن أشخص. إذن ماذا أفعل؟ أريد أن أعرف من هو الأعلم. هناك عندي 10 مراجع مثلا، أكثر أقل، أريد أن أعرف من هو الأعلم حتى أقوم بتقليده، حتى أقلده. من هو الأعلم؟ هنا يقول العلماء تسأل أهل الخبرة، أهل الاختصاص. يعني أهل الاختصاص هم الذين إما مثلا من طلبة العلوم الدينية، أساتذة في هذه الأجواء، يعرفون يشخص، يعني عندهم دراسات هذا العالم، عنده تراث، عنده طلبة، يعني أخذ دور كبير في الدقة العلمية، فلابد هذه الأمور ترجع بها إلى أهل الخبرة. فلا يمكن لأي شخص أن يشخص أن هذا الأعلم إلا أن أهل الخبرة، أي أن هؤلاء الذين هم في هذه الأجواء، يعني بتعبير ثاني هم علماء أيضا بدرجة ثانية مثلا من المراجع، ويعيشون هذه الأجواء، بشرط إذا أمكن على شهادتهم. يعني هؤلاء الذي يقوم بسؤالهم ويشخصون له الأعلام، وهو ماذا؟ يطمئن بشهادتهم وبكلامهم. نعم
أحسنتم، جزاكم الله خيرا، طيب الله أنفاسكم، شكرا سيدنا على ما تفضلتم به، وشكرا لمستمعين الكرام على حسن المتابعة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وفي حفظ الله، نراكم ونلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: سبت غزة أثبت خيار المقاومة. ما الصورة التي تعكسها غزة اليوم في ظل عملية تبادل الأسرى؟ ماذا عن تداعيات هذه الصورة على واقع الكيان ومنظومته السياسية؟ وما المعادلة التي أرستها المقاومة على صعيد المواجهة مع الاحتلال وأخضاعه لشروطها؟ إذن سبت غزة أثبت خيار المقاومة محور حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. انتهت المفاوضات التي أدارها الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى تأكيد العودة للسير ببنود الاتفاق والالتزامات المتبادلة، حيث تدخل الآليات الثقيلة والبيوت الجاهزة إلى غزة ليتم الإفراج عن 3 أسرى صهاينة ضمن معايير التبادل ذاتها المعمول بها في المرحلة الأولى من الاتفاق. ورأت مصادر متابعة لمسار الاتفاق أن الأزمة أتاحت للمقاومة تظهير حقيقة غابت عن لحظة ولادة الاتفاق في ظل بروباغندا الإيحاء بأن ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي التي صنعت الاتفاق، فظهر جليا أن المقاومة صاحبة اليد العليا في حصيلة الحرب، وأن الحديث عن قدرة الاحتلال على العودة إلى الحرب لولاء الضغط الأمريكي قد سقطت سقوطا مدويا مع إعلان ترامب تهديداته لغزة بالجحيم ما لم يتم الإفراج عن كل الأسرى، بما يمثله فرصة ذهبية للاحتلال للعودة إلى الحرب. وتشكل عودة الاحتلال للالتزام مقابل عدد الأسرى المقرر فقط خير دليل على أن ما صنع الاتفاق كان ثبات المقاومة عسكريا وصمود شعبها سياسيا. عن عملية التبادل التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في غزة، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين انتهى، وهؤلاء الأسرى وصلوا بالفعل إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود إلى فلسطين المحتلة عام 48، واستقبلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وقام بنقل بعضهم إلى داخل أو إلى أحد المشافي كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي. وغادر المواطنون وغادر مقاتلو القسام والسرايا الذين قاموا بجولة في شوارع مدينة خليوس ما يشبه العرض العسكري. والآن الأنظار كلها تتجه إلى المشفى الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس، هذا المشفى الذي سيصل إليه 333 أسيرا من الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر، و24 أسير فلسطيني سيجي نقلهم عبر معبر رفح إبعاد إلى خارج قطاع غزة، هم من سكان الضفة الغربية المحتلة، فيما سينقل 10 أسرى فقط إلى الضفة وأسير واحد إلى القدس المحتلة. الاستعدادات تجري في هذه الأثناء، وبدأ الأهالي الفلسطينيون يتجهون صوب المشفى الأوروبي لاستقبال أبنائهم. معظم هؤلاء الأسرى اعتقلوا من المشافي ومن المدارس وخلال عمليات اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدن قطاع غزة، أكثرهم أمضى 14 شهرا ولا يوجد منهم من شارك في أحداث 7 أكتوبر. لذلك الأنظار كلها بالتأكيد تتجه إلى المشفى الأوروبي على أمل أن يصل هؤلاء الأسرى، يجرى لهم فحوصات طبية لأن معظمهم يصل في حالة صحية صعبة وقاسية نتيجة التعذيب الذي لاقوه. بالإفراج عن هذه الدفعة يكتمل عدد الأسرى المؤبدات إلى 225 أسير تقريبا من أصل 300 سيفرج عنه في المرحلة الأولى من عملية وقف إطلاق النار. وأيضا المجمل سيكون 2700 أسير فلسطيني، 1000 منهم من الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر، 600 من أسرى المؤبدات و1100 من أصحاب الأحكام العالية. أطلق عن سراح عدد كبير منهم، وبقي دفعتان في المرحلة الأولى، الدفعة السابعة والدفعة الثامنة. من المحتمل أن يكون من بين الذين سيفرج عنهم جثامين لقتلى إسرائيليين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الغارات الإسرائيلية على غزة. الاتفاق يقضي بإطلاق سراح 34 أسير إسرائيلي أحياء أو أموات في المرحلة الأولى، ليس من بينهم جنود ولا ضباط ولا رتب عالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي. هؤلاء أجلوا إلى المرحلة الثانية، وبالتأكيد سيكون الثمن المقابل لهم أكبر بكثير من الثمن الذي تدفعه إسرائيل مقابل المجندات والأسرى الذين وصفوا بالمدنيين. في الحقيقة فرحة خروج الأسرى لا تضاهيها فرحة. معظم هؤلاء الأسرى أقل أسير فيهم من الذين 36 حكم بالمؤبد الذين سطلق سراحهم اليوم أمضى أكثر من 20 عام داخل سجون الاحتلال. أقل الأسير أمضى وهناك من أمضى أكثر من 20 عام، وبعضهم محكوم بالسجن بالمؤبد عدة مرات. لذلك بالتأكيد الفرحة كبيرة، وينغصها جيش الاحتلال من خلال محاولة منع الاحتفالات في منازل هؤلاء الأسرى، بل يقوم باستدعاء أهلهم، لكن هذا على الإطلاق لا يمنع الفرحة. المهم نشار أيضا إلى أن اليوم هو العدد الأكبر من الأسرى الذي يحرر في دفعة واحدة من بين الدفعات الستة التي أطلق سراحها. اليوم نتحدث عن 369 أسير، فهي عدد الأسرى في الضفة الغربية قليل، وهي التي حازت على حصة الأسد في الفترات السابقة في الدفعات السابقة. لكن بالتأكيد كل أسير يخرج عنه من سجون الاحتلال بعد أن يمضي 20 سنة أو مؤبد هو بالتأكيد حصل على الحرية، حصل على العتاقة جديدة من القيد، له أن يفرح كثيرا لأنه كتبت له حياة جديدة بعد أكثر من 20 عام داخل سجن الاحتلال في ظلام الزنازين. العام الأخير كان عام قاسي على الأسرى، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعذيبهم وملع الطعام عنهم وملع العلاج. لذلك بتأكيد الفرحة كبيرة في كل بيت فلسطيني وليس فقط في بيوت الأسرى الفلسطينيين.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها. ولمزيد من التفاصيل حبتنا الأكاديمي ينضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا دكتور في هذا اللقاء. ما الصورة التي تعكسها غزة في ظل عملية تبادل الأسرى؟ ما الذي تعكسه هذه الصورة على مجمل الحدث الفلسطيني؟
طبعا يعني ما يجري اليوم في غزة في ظل تحكم حركة المقاومة الإسلامية حماس والمقاومة الفلسطينية بشكل عام في المشهد الفلسطيني، في مشهد غزة بالتحديد، في هناك انقلاب الصورة التي كان يصورها العدو الإسرائيلي من خلال إعلامه ومن خلال يعني تصريحات القادة الصهاينة بأنهم انتصروا، بأنهم سحقوا حماس، بأنه لا يوجد أي مقاومة في داخل غزة. وبالتالي هذا المشهد وهذه المشهدية اليوم وهذه الصورة الواضحة التي تعبر يعني من هو المنتصر، من هو المستمر، من هو الذي يحكم اليوم التالي، خصوصا في موضوع التفاوض، في موضوع الضغوط. أيضا اليوم بدنا نشهد من حماس ضغوط على الكيان الصهيوني تستطيع أن توقف المفاوضات، أن تفرض شروطها، أن تقول أريد ولا أريد، وتقول فيما تشاء حول ساعة السفر، في موضوع إيقاف الصفقة. كل ذلك كان بيد العدو الإسرائيلي في موضوع الضغوط والتفاوض والابتزاز. اليوم بدنا نشهد مشهد مختلف، أن حركة حماس تستطيع أن تضغط وتفرض شروطها
وما الذي يعني على مستوى الزمن. في هذا الجانب ما الذي يكرسه رضوخ الاحتلال لمطالب المقاومة؟ يعني مقاومة شمال قطاع غزة وجنوبه موجودة بعد 15 شهر من العدوان المتواصل، والاحتلال هو الذي أعلن أننا حصلنا على نصرا مطلقا في هذه الحرب.
صحيح صحيح، يعني اليوم المشهد في موضوع التفاوض وفي موضوع التفاوض يعني الصفقات الأسبوعية أو تطبيق الصفقة أسبوعيا من خلال هذا المشهد المتكرر، بأن عملية استعادة الأسرى تتم عبر التفاوض، بأن كل ما قام به العدو الإسرائيلي خلال أكثر من 15 شهرا في موضوع الحرب العسكرية، في استخدام الآلة العسكرية، في موضوع التهديدات، في موضوع أهداف الحرب باستعادة الأسرى بالقوة، كله فشل فشلا ذريعا من خلال هذا المشهد اليوم الذي نراه بأن عملية استلام الأسرى تتم بطريقة تتحكم بها حركة حماس بأنها غير متضررة، بأنها ما زالت متعافية، بأنها كل يعني بالشكل والمضمون، حتى شكل المقاتلين، أسلحتهم، لباسهم، في موضوع مكان التسليم، طريقة التسليم، كل ذلك مشهد يعني يعبر عن أن المقاومة هي التي تتحكم بموضوع التبادل في موضوع ساعة الصفر، وهذا ما كان ليرغب به العدو الإسرائيلي على الإطلاق، أن يجد حركة حماس قوية متعافية تستطيع أن تستمر وتفاوض وتسلم الأسرى بمشهد يتكرر كل أسبوع. وهذه مسألة ما زلنا بالمرحلة الأولى ضمن 42 يوما، وهذا المشهد إذا استمر ضمن المراحل الثلاث، يعني نتحدث عن فترات طويلة من هذا المشهد الذي يؤذي الرأي العام الصهيوني، الإعلام، السياسيين، بأن حماس اليوم عادت كما كانت، عادت لتنتشر لكي تتحكم بكل العملية السياسية والاجتماعية والتنموية وإعادة الأعمار وحماية الفلسطينيين، وهنا استعادت ثقة الشعب الفلسطيني بأن المقاومة تستطيع أن تحمي الشعب الفلسطيني، أن المقاومة تفاوض عن الشعب الفلسطيني، أن المقاومة اليوم تقوم بتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني في غزة من خلال المطالبات، من خلال إدخال المساعدات، من خلال تبادل الأسرى، من خلال فرض شروط مرتبطة بحرية الحركة للشعب الفلسطيني داخل غزة. وهذه مسألة يعني أضرت بسمعة الجيش الإسرائيلي الذي كان لا يقهر، وأن حكومة المتطرفين اليمينيين لا سيما بنكفير وسموتريش الذي كانوا يصممون على القتال، ذهبت كل أحلامهم هباء منثورة في هذا السياق، وبتنا نشهد بأن الخيار العسكري لن يعود ذا فائدة في موضوع سياسة العصر الغليظة للكيان الصهيوني.
من غزة دكتور إلى لبنان، أهلنا في لبنان ينطلقون إلى قرى الجنوب التي لم ينسحب منها الاحتلال في الوقت الذي عاد فيه الاحتلال التلويح بورقة الاحتفاظ بعدد من النقاط في جنوب لبنان. ماذا عن عودة الاحتلال التلويح بالاحتفاظ بعدد من النقاط؟
طبعا يحاول العدو الإسرائيلي المماطلة في تنفيذ الاتفاق المبرم الذي بدأ في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، وبالتالي يعني هو يحاول أن يأخذ مكاسب معنوية وسياسية وجغرافية من خلال الاستمرار في البقاء، من خلال يعني تدمير القرى الأمامية، بناء منطقة عازلة، طمأنة يعني المستوطنين الذين ما زالوا خائفين في العودة إلى مستوطناتهم في شمال فلسطين المحتلة. وبالتالي العدو الإسرائيلي يحاول أن يستفيد من الدعم الأمريكي، من الهيمنة الأمريكية على لجنة الإشراف على تطبيق القرار 1701، وأخذ المزيد من الوقت للبقاء والاستمرار في داخل لبنان. وبالتالي هو يريد أن يعطي فرصة لنتنياهو بأنه يقول أنه انتصر وبأنه يتحكم في المنطقة، بأنه يطمئن المستوطنين، وخصوصا أن المستوطنين كل يوم يعلنون بأنهم خائفون من العودة، لا يرغبون بالعودة لأن التهديد ما زال مستمرا، وأن الأهالي وحزب الله رجع إلى الحدود مع فلسطين المحتلة، وبالتالي المخاوف ما زالت مستمرة. وهو يعدهم لأنه أخذوا قرار بعودة المستوطنين في الأول من آذار مارس المقبل، وبالتالي عليهم أن يعني أثناء فترة الدخول إلى المستوطنات والعودة إلى المدارس أن يكون الجيش الإسرائيلي ما زال موجودا في داخل لبنان. ولكن هذه الفترة بطبيعة الحال هناك ضغوط كبيرة على الكيان الصهيوني، لأن لا يبقى ضغوط سياسية وحتى ضغوط أمريكية بالرغم من أنها يعني تغطيه في موضوع بقائه، ولكن بعد 18 شباط فبراير الجاري لا يمكن أن يستمر في البقاء. وهناك تصريحات أصبحت واضحة بأن العدو الإسرائيلي سينسحب من الكرة الأمامية، ولكن هو يسوق لفكرة البقاء في خمس نقاط وتلال استراتيجية حاكمة حساسة مشرفة على الكثير من المناطق اللبنانية، وكأنه يعني يحتلها بالسيطرة في النيران والتحكم والتجسس والمراقبة. في هذه الاتجاه يستطيع أن يعوض عن الوجود الجغرافي في الانتشار العسكري المباشر.
دكتور،
هو يعني يحاول أن يقول بأنني سأبقى في خمس نقاط لكي يرسل رسالة للمستوطنين بأن لا تخافوا، أنا ما زلت موجود في لبنان.
ماذا في قراءتكم لمسار تطور الأحداث دكتور يعني في المنطقة على أرضية التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة إن بصدد تهجيرها للقطاع قطاع غزة أو الغطاء حقيقة المؤمن للاحتلال في جنوب لبنان؟ حسب متابعتكم كيف يمكن تناول هذه التصريحات وكيف ستنعكس على مسار الأحداث؟
طبعا التصريحات الأمريكية في موضوع إعطاء ضوء أخضر للكيان الصهيوني للبقاء في جنوب لبنان أو على مستوى تهجير الفلسطيني من غزة وتهجير كل الشعب الفلسطيني وأخذ الأراضي والجغرافيا لغايات يعني استراتيجية وغايات تجارية، أصبحت واضحة بأن هناك أهداف خاصة لترامب في موضوع غزة، وأيضا أهداف لنتنياهو في موضوع تطهير فلسطين من الشعب الفلسطيني وإخراجه من المشهد السياسي. فبالتالي موضوع يعني المصالح الأمريكية تتضارب ما بينها في هذا الإطار، لأن نتنياهو في العلن لأن ترامب يقول في العلن شيء وعلى مستوى الواقع يقول شيء آخر، وهذه مسألة يعني تعبر عن التخبط الأمريكي في موضوع المواقف. من جهة هو يريد السلام في المنطقة، يريد إيقاف الحروب، يريد إتمام الصفقات، يريد أخذ الأسرى وإنهاء المشكلة في الشرق الأوسط، وبالتالي من جهة أخرى نجد أن العدو الإسرائيلي مال مطلق اليد بدعم أمريكي وبإمدادات الأسلحة والترسانات والدعم الغير محدود، وهذه مسألة بطبيعة الحال تعبر عن أن أمريكا تحاول مخادعة الرأي العام، مخادعة المجتمع الدولي، وبطبيعة الحال سترتد عليها بأنها لا تستطيع أن تغير من الواقع شيئا، لأن الشعب الفلسطيني أخذ قراره في هذا المشهد، وبأن الشعب الفلسطيني لن يرضى بالاحتلال أو بالتهجير أو بترك الأرض للكيان الصهيوني، وأيضا الشعب اللبناني على الحدود اللبنانية بنفس الموضوع لن يتخلى عن أرضه في هذه المرحلة.
نعم، تحية طيبة للدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا لك.
حياك تحية طيبة لحضراتكم السمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا البرنامج أحبتنا نبدأ من الضفة الغربية، حيث يستمر الاحتلال لأكثر من 3 أسابيع في عدوانه الممنهج على المدن والمخيمات. إلى الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
بكل بربريته وهمجيته المعهودة يواصل الاحتلال الصهيوني بضوء أخضر أمريكي عبثه في مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة. 25 يوما مضت على بدء العملية العسكرية على مدينة جنين ومخيمها، تلتها عمليات مشابهة في طول كرم وطمون وقلقيلية ونابلس، والعالم لا يزال يتخذ صفة المتفرج على جرائم الاحتلال المتواصلة. آخر البيانات التي أصدرتها اللجنة الإعلامية في مخيم جنين أشارت إلى أن الاحتلال أوقع لغاية اليوم 25 شهيدا، وأكدت اللجنة أن العمليات العسكرية الوحشية أجبرت قرابة 20,000 فلسطيني على النزوح من بيوتهم. كارثة غير مسبوقة يمارسها الاحتلال على المدينة ومخيمها، أدت بنتيجتها عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية إلى حرمان 35% من السكان من المياه والكهرباء ونقص الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى منع وصول المياه إلى 4 مستشفيات رئيسية. اللجنة أحصت نحو 470 منشأة ومنزلا تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي جراء القصف والتدمير الممنهج. وكشفت اللجنة أن الاحتلال اعتقل أكثر من 120 شخصا في جنين ومخيمها وأخضعت العشرات للتحقيق الميداني. قوات الاحتلال نفذت في الساعات الأخيرة سلسلة من الممارسات العدوانية، حيث ألقت مسيرة قنابل على مخيم جنين واقتحمت قوة خاصة مدينة نابلس وداهمت مخيم عسكر القديم وأطلقت النار على الفلسطينيين قرب معسكر حوارة واحتجزت شابا واعتدت عليه في عورته. كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رافيدة بنابلس وداهمت شققا سكنية لطلبة جامعة النجاح وفتشتها. لكن العدوان الموسع في الضفة الغربية جابهته مقاومة شرسة، إذ أعلنت كتيبة نابلس في سرايا القدس استهدافها قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة، بينما قالت كتائب شهداء الأقصى في نابلس إنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم عسكر. من جهة أخرى أعلن مكتب الأنر وأن القوات الصهيونية استخدمت في 12 من الشهر الجاري مركزا صحيا تابعا لها بمخيم العرقوب قرب بيت لحم كمكان للاحتجاز بعد أن اقتحمته واستخدمته لاحتجاز الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم بمخيم العرقوب. وأكدت الأنر وأن ما قامت به القوات الصهيونية يعد تطورا جديدا في تجاهل صارخ لحرمة مرافق الأمم المتحدة.
نشكر الزميلة ماجدة مشلوي على هذا التقرير. نبقى في الضفة الغربية مستمعينا ومستمعاتنا، حيث وثق مركز معلومات فلسطين معطى 36 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية المحتلة خلال 24 ساعة الماضية. قال مركز معطى في بيان صحفي إن عمليات المقاومة في الضفة تواصلت ضمن معركة طوفان الأقصى وأسفرت عن وقوع إصابتين في صفوف الاحتلال. وتنوعت عمليات المقاومة ما بين اشتباكات مسلحة وأطلاق نار واندلاع مواجهات وإلقاء عبوات ناسفة وحجارة والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم. وفي التفاصيل، تواصلت الاشتباكات المسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال في مخيمي طول كرم ونور شمس، وتم تفجير عدد من العبوات الناسفة. كما تواصلت الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين، وتم تفجير عبوات ناسفة بقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة عرابة. وأصيب جندي بالحجارة خلال المواجهة في بلدة عزون شرق قلقيلية. ودارت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم عسكر شرق نابلس، وتم تفجير عبوة ناسفة بقوات الاحتلال. وأصيب جندي بالحجارة خلال المواجهات في بلدة أودلا في نابلس. ولحقت أضرار بمركبات المستوطنين في بلدة مادما جنوب نابلس وبلدة تجوع في بيت لحم. كما واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في مخيم نور شمس بطول كرم ومدينة نابلس ومخيم عسكر وبيتا وسباستيا وقصرة وأوتلا وبير زيت برام الله وعزون وكفر قدوم شرق قلقيلية والتجوع والمنيا ببيت لحم ومخيم العروب بالخليل. وتصدى شبان للمستوطنين في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة وأوتلا جنوب نابلس. وفي تقريره الأسبوعي رصد مركز معطى 87 عملا مقاوما خلال الأسبوع الماضي. إلى لبنان أحبتنا الأفاضل مستمعينا الكرام، حيال التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
في المستجدات الجنوبية مجموعة من الخروقات الإسرائيلية التي سجلت خلال ساعات النهار وأيضا سجلت قبل بعض الوقت. التحركات الإسرائيلية التي كانت تجري وتسجل عند أطراف بلدة يارون وتحديدا عند المنطقة المحتلة من بلدة يارون ظهرت نتائجها وحقيقتها مع التفجيرين الذين نفذهما العدو الإسرائيلي، الأول في يارون والثاني بين المنطقة الواقعة بين يارون ومارون الراس قبل بعض الوقت، فيما أيضا شهدت أطراف بلدة مارون الراس اليوم حملة تمشيط إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة. أيضا الطيران، تفجيرين سجلا في بلدة ميس الجبل قبل بعض الوقت، وتحليق متواصل للطيران الاستطلاعي وللمحلقات التجسسية في أجواء المنطقة الجنوبية ككل. أيضا في المستجد الآخر الذي كان لافتا يوم هو الاجتماع الذي عقد في الناقورة للجنة تطبيق أو مراقبة تطبيق قرار وقف إطلاق النار، والتي انعقدت ويعني كانت قد أجل اجتماعها من الأمس لغاية اليوم، انعقدت بمختلف ممثليها وجرى فيها الحديث في الانسحاب الإسرائيلي والمهل الموضوعة لهذا الانسحاب، وجرى التأكيد من الجانب اللبناني على الانسحاب الإسرائيلي من القرى الجنوبية التي يحتلها العدو الإسرائيلي قبل 18 من الشهر الجاري، وجرى وفق معطيات المنارة الاتفاق على هذا الأمر على أن يبقى العدو الإسرائيلي في 5 نقاط حدودية محتلا لهذه النقاط، وهو الأمر الذي يرفضه لبنان بطبيعة الحال. ولكن يعني الملفت كان في هذه النقاط هو التعداد الجديد، حيث كان يعتقد ويجري الحديث في الأيام الماضية عن 3 العويضي والعزي في القطاع الشرقي، اليوم وفق المعطيات التي رشحت عن الاجتماع خرجت هذه النقاط من التداول وأضيفت نقطة عند أطراف بلدة مركبة مطلة على ردي المحتلة لن ينسحب العدو الإسرائيلي منها، إضافة إلى نقطة في منطقة جل الدير عند أطراف بلدة عيترون وهي مشرفة على مستوطنة أفيفيم، العدو لن ينسحب منها وفق المعطيات، إضافة إلى تلة الحمامس ومرتفع بلاط الذي يفصل ببقاء العدو فيه بين مروحين ورامية، ويعد هو النقطة الأعمق داخل الأراضي اللبنانية على عمق 1 كيلومتر، العدو يرفض الانسحاب منها، إضافة إلى نقطة في اللبوني يقيم العدو تموضع عسكري فيها. هذا في البحث والمعطيات، والعدو يعني أو اللجنة بشكل عام طلبت البحث في هذه النقاط دبلوماسيا بين لجنة التطبيق الاتفاق لينسحب العدو فيما بعد منها، ولكن كل هذا الحديث بعد كل ما جرى في الفترة الماضية لا يمكن التعويل عليه، خاصة وأن العدو معروف بالمماطلة والتسويف وبرفض تطبيق القرارات الدولية، وبالتالي نحن أمام ساعات لننتظر ما ممكن أن يحدث على الأرض من انسحابات مرتقبة للعدو، خاصة وأن الحديث عن انتشار الجيش اللبناني بدأ بشكل كبير في مجموعة من القرى ميس الجبل مركبة حولة وغيرها من القرى الجنوبية التي لا يزال العدو يعني يحتلها في انتهاك بقرار وقف إطلاق النار.
نشكر الزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية. مستمعينا الأكارم، يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس في لبنان مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات ورغم تجاوزات الاحتلال. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
هم الشهداء السياد النزال وأولو البأس الشديد، عادوا مظفرين بالحسنيين مظللين بالراية الصفراء المرفوعة في كل قرى الجنوب.
شهيد ويكفي كذاك افتخارا.
على موعد جديد مع الشهادة كانت بلدة حاروف التي شيعت بطل مواجهة الخيام الشهيد السعيد حسين عبد الحليم حرب والشهيد محمود محمد علي حرب شقيق الشهيد سامي حرب. مراسم تكريمية وقسم وعهد بالمضي على النهج المقاوم، وبعدها جاب النعشان شوارع حاروف وصولا الى جبانة البلدة حيث وري الشهيدان في الثرى الى جانب من سبقهما في رحلة الجهاد والعطاء. وفي بلدة كفر رمان تشييع مهيب للشهيد السعيد أحمد علي فرحات الذي ارتقى دفاعا عن الوطن وأهله، وبعد المراسم جاب النعش شوارع كفر رمان محمولا على أكف رفاق الدرب الذين عاهدوا بالمضي على خطى المقاومة. وبنثر الورود والأرز استقبلت بلدة عبة ابنها السعيد علي بسام ترحيني، وبعد القسم من رفاق الدرب جاب النعش شوارع عبة تتقدمه الفرق الكشفية وحملة صور القادة الشهداء وصولا الى جبانتها حيث وري الشهيد في الثرى. مشهد التشيعات انسحب على بلدة المروانية حيث شيع حزب الله الشهيد السعيد حسن غسان زيدان بموكب مهيب جاب شوارع البلدة على وقع الشعارات المؤيدة للمقاومة ونهجها. بدورها كرمت بلدة البابلي ابنها المجاهد حسن أحمد عاصي الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس. التشيع الحاشد جاب بالنعش الطاهر شوارع البابلي محمولا على أكف رفاق الدرب وصولا إلى جبانتها، حيث وري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة البذل والعطاء.
نشكر الزميل طلال حمادة على هذا التقرير أحبتنا الأكارم. نبقى أيضا في لبنان، حيث شيعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأهالي مخيم نهر البارد شمال لبنان الشهيد السعيد يوسف مبارك الذي ارتقى على طريق القدس في معارك جنوب لبنان. إلى الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
شهيد جديد زفته مخيمات الشمال، إنه السعيد يوسف مبارك نوح 20 عاما والذي تعود جذوره إلى قرية البوزية في فلسطين المحتلة.
يا وردي قطعة من قلبي، ربيته صغير كان عمره 3 سنين يتيم، أبوه له 19 سنة ميت، الحمد لله رب العالمين. الله يسهل له. الحمد لله رب العالمين.
يعني ربنا اختارنا نمشي بهاي الطريق وراح نمشيها، ما بتروح كل الشهداء، لو بتروح كل اولادنا بدنا نمشي هذا الطريق، ما إنا غير هذا الطريق، المقاومه مقاومه وخلص.
حتى وان لم يروا فلسطين، لكن ما حبها انما في عقول شبابها الذين سلكوا درب المقاومه لتحرير الارض واستعاده المقدسات.
وكلنا نقدم شهداء، شهيد ورا شهيد، والحمد لله رب العالمين، فخر اعتزاز لنا وشعبنا الفلسطيني.
وكما قال سماحة السيد حسن نصر الله، حي إلى القدس قادم ووصل، نصلي في المسجد الأقصى ببركة دماء الشهداء.
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى شيعت شهيدها في مخيم البداوي، مؤكدة أن دماء الشهداء منارة تضيء طريق العودة.
ليس كما قال ترامب ويريد أن يهجر هذا الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني في لبنان وفي غزة وفي سوريا وفي كل أماكن تواجده يريد أن يعود إلى وطنه وإلى قراه وإلى مدنه في فلسطين. نحن اليوم نعتز بهذا الشهيد يوسف.
وقبل المسير إلى المسوى الأخير، عهد يتجدد للشهداء بأن المقاومة مستمرة حتى دحر الاحتلال عن كامل تراب أرضنا المحتلة.
أشكر الزميل علي وهبة على هذا التقرير أحبتنا الأكارم. أطلقت مؤسسة القدس الدولية تقريرها السنوي حال القدس 2024 قراءة في مسار الأحداث والمآلات في مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت. واستعرض التقرير عنواني التهويد والمقاومة، حيث تم تسجيل أرقام قياسية جديدة في الاعتداءات على القدس وأهلها بالتوازي مع حرب الإبادة والتدمير الهمجي على غزة ولبنان، حيث انطلق الاحتلال في عدوانه على القدس من قاعدة أن المعركة واحدة ذات أسلحة وجبهات متعددة.
كان المسجد الأقصى في قلب الاستهداف الإسرائيلي، وقد اقتحمه في عام 2024 أكثر من 53,600 مستوطن، بزيادة بلغت 10% عن العام الماضي. وكانت الأعياد اليهودية مواسم لتكثيف الاقتحامات وأداء الطقوس اليهودية العلنية والجماعية داخل الأقصى.
شعب غزة وفلسطين باق في أرضه، متجذر في عمقها، متمسك بحقه المقدس فيها. شعب فلسطين قدم التضحيات ليعيش في وطنه حرا عزيزا لا يغادرها. نحن على ثقة بأن شعبنا وأصدقائه في كل العالم سيسقطون مخططات ترامب.
نعم مستمعينا الكرام، إلى اليمن، حيث شهد الميدان 70 في العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة مليونية حاشدة في طوفان بشري، نصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني تحت شعار على الوعد مع غزة ضد التهجير ضد كل المؤامرات، تأكيدا على ثبات الموقف في وجه التهديدات الأمريكية الصهيونية باستئناف العدوان وتهجير الشعب الفلسطيني. وجاء بيان المسيرات المليونية الذي ألقاه وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي مؤكدا الرفض القاطع على مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية وجريمة القرن، مشددا على الاستعداد لمواجهة الطغاة المجرمين. ووجه البيان رسالة تحذير للعدوين الصهيوني والأمريكي من مغبة الاقدام على تنفيذ مخطط التهجير الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما شدد البيان على أن الشعب اليمني ثابت على الوعد والموقف الذي قطعه للشعب الفلسطيني على لسان القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأن اليمن معهم وإلى جانبهم في مواجهة كل المؤامرات والتحديات مهما كان حجمها، ولن يتركهم أو يتخلى عنهم مهما كانت كلفة ذلك. مع الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
الشعب اليمني حاضر
من جديد. يعود الملايين من أبناء الشعب اليمني إلى ميدان 70 بصنعاء وعشرات الساحات في المحافظات اليمنية الحرة بتظاهرات حاشدة رفضا لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني. مسؤولون كبار شاركوا في التظاهرة أكدوا أن اليمن قيادة وشعبا جاهزون للمواجهة وأن الأصابع على الزناد.
هذا الخروج الجماهيري يترابط مع استعداد عسكري وحالة جوزية عالية للمواجهة مع العدو الأمريكي والصهيوني في أي لحظة، وهذا أمر معلن واضح بحمد الله. وكما أعلن السيد القائد الوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة في أي أمام أي تصعيد، كذلك أعلن الوقوف مع الشعب اللبناني في مواجهة العدو الصهيوني، وأي التفاف صهيوني على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان أو تلقى عن التنفيذ، والمقاومة أرادت أن تخوض معركة، فالسيد القائد قد أعلن بأننا إلى جانبهم وأننا مستعدون للتدخل الفوري.
سندق دعاة التهجير.
المتظاهرون سخروا من تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب وأكدوا أن غزة وفلسطين ملك للشعب الفلسطيني وستعود إليهم كاملة بعد تهجير المحتلين.
نقول لهذا المعتوه: أنت لا تدرك معنى الأرض، أنت لا تدرك معنى القيم، أنت لا تدرك أن هذه الأرض حتى ولو فني أبناؤها لن يتركوها.
نحن هنا من ميدان 70.
البيان الصادر عن التظاهرات الذي قرأه وزير الدفاع اليمني في رسالة لا يخفى مغزاها أكد أن القوات المسلحة اليمنية هي الجحيم التي ستحرق الصهاينة والأمريكان، وأن اليمن لن يتخلى عن فلسطين.
نشكر جزيل الشكر الزميل إبراهيم الكحلاني من اليمن على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل شكري والتحية لكم لحسن المتابعة وجميل الإصغاء، حتى الملتقى، في أمان الله.
القدس سنمضي في ثقتي بالله الملك العلاني وبباس الله وقوته نطرد أرجاسا ولآله
للقدس نزف تحايانا نرفعها عهدا وسلام من دمنا نكتب صرختنا لا نخشى لوم اللوام ومضينا صفا متحدا في درب الآل الأعلام ومضينا صفا متحدا في درب الآل الأعلام نحيا بالدنيا أنصارا لله الملك العلام أبشر يا قدس فقد جينا بمين سيوف الحكام وبهدي القرآن أتينا نرفع رايات الإسلام أبشر يا قدس فقد جينا من بين سيوف الحكام وبهدي القرآن أتينا نرفع رايات الإسلام نمضي في عزم وثبات لن نقبل بالاستسلام سنحرر أقصانا ممن عاد بساحته الإجرام أمتنا ثوري واتحدي يكفيك نزاعا وخصام أمتنا ثوري واتحدي يكفيك نزاعا وخصام هذا القرآن لنا شرف منهاج حياة ونظام قد قال الله لنا اعتصموا فاعتصموا تحيوا بسلام يكفينا صمتا وهوانا أمتنا فالصمت حرام قد قال الله لنا اعتصموا فاعتصموا تحيوا بسلام يكفينا صمتا وهوانا أمتنا فالصمت حرام سنمضي في ثقة بالله الملك العلام وببأس الله وقوته نطرد أرجاسا ولئام ويعود القدس لأمتنا ونعيش بأمن ووئام ويعود القدس لأمتنا ونعيش بأمن ووئام فالعزة يصنعها عثم وتنال بروح الإقدام يا قدس سنمضي في ثقة بالله الملك العلام وببأس الله وقوته نطرد أرجاسا ولئام ويعود القدس لأمتنا ونعيش بأمن ووئام فالعزة يصنعها عثم وتنال بروح الإقدام
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
حضارة الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعينا الأكارم، إن من بين العلوم الدينية التي ساهمت في بناء صرح الحضارة الإسلامية الشامخ هو علم التفسير، وهذا العلم من العلوم الإسلامية في الدين الإسلامي الحنيف، حيث إن المسلمين في كل زمان ومكان بحاجة إلى فهم واستيعاب معاني ومقاصد آيات القرآن الكريم الذي هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي. وسيكون لنا في هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله حديث بعلم التفسير والمفسرين. كونوا معنا، فحديثنا بهذا الشأن آت إليكم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
مستمعينا الكرام، إن الإسلام هو دين للناس كافة، وإن كان سراجه أضاء لأول مرة في جزيرة العرب بدايات القرن السابع للميلاد، ولما نزل القرآن الكريم على صدر الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان المسلمون وبالاستعانة بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله يفهمون آيات القرآن ومعانيها. لكن وبعد انتهاء عصر الرسالة برحيل الرسول الأعظم إلى الملكوت الأعلى، اشتدت الحاجة إلى تفسير القرآن الكريم، لا سيما بعد أن دخل في الإسلام أقوام من غير العرب أثر الفتوحات الإسلامية والدعوات السلمية للدين الجديد. هذا وإن ثمة نقطة مهمة لابد أن نشير إليها هنا، وهي أن القرآن الكريم حث على التدبر في الآيات المباركات، حيث قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
نعم أعزائنا المستمعين، لقد خطى المسلمون منذ القرون الأولى لبزوغ شمس الإسلام خير الخطوات على مسار تفسير القرآن وعلم التفسير. في تعريف مختصر، هو العلم الذي يتناول دراسة آيات الذكر الحكيم ويشرح معانيها وأسباب نزولها، ويتحدث حول المحكم والمتشابه فيها والناسخ والمنسوخ والعام والخاص وما إلى ذلك من أمور تدخل في إطار العلوم القرآنية قد يطول المقام في بيانها. إن النقطة المهمة في علم التفسير هي اتباع المفسرين لأساليب متعددة في فهم معاني الكتاب الكريم، بيد أن تعدد الأساليب هذا لا يفضي إلى تغيير معاني آيات الكتاب العزيز، فالمعنى واحد لأنه صادر عن الذات الإلهية الواحدة. إن القرآن الكريم مستمعين الأكارم نزل على مدى 23 عاما، وهي فترة عصر الرسالة الزاهر، وكما أشرنا من قبل كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو المفسر الأول للقرآن، بدليل إنما يعرف القرآن من خطب به. ومن هذا الفيض الإلهي والمنهل المحمدي نهل سائر المفسرين على اختلاف مذاهبهم وتبيان أزمانهم وأماكن سكنهم. الحضارة الإسلامية هو البرنامج الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل الحديث نواصل، تابعونا.
أعزائنا، إن علماء التفسير عند المسلمين نهجوا مناهج مختلفة، منها تفسير القرآن بالقرآن، أي تفسير آية بواسطة آية أخرى، والتفسير الاجتهادي، أي شرح وتفسير الآية على أساس فهم المفسر لها. لكن التفسير تلون بألوان أخرى براقة، مثل التفسير التاريخي والفلسفي والأدبي والنقلي والتربوي والفقهي والكلامي والعرفاني، وهذا يعني أن علوما أخرى مثل الفقه والأدب والفلسفة والكلام والعرفان ألقت بظلالها على واحة التفسير. وكيفما كان فإن من أهم وأشهر أساليب التفسير تفسير القرآن بالقرآن، وهذا الأسلوب انتهجه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين. ولعل في هذا النوع من التفسير مستمعين الكرام دقة أكثر، لأن بيان كلام الله تعالى شأنه يتم بالاستناد إلى كلامه أيضا. والحقيقة أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في الخطبة 33 بعد 100 من خطب نهج البلاغة.
وكما ذكرنا أعزائنا المستمعين أن من أساليب التفسير التفسير الاجتهادي، وفي هذا النوع من التفسير تتضافر العلوم المتعددة مثل الفقه والأصول والفلسفة والمنطق في بيان معنى الآية، لكن لا ينبغي أن يتصور أحد وجود اجتهاد في مقابل النص في التفسير، كما أنه لا معنى للاجتهاد في مقابل النص، لأن كلام الله تعالى شأنه يعلو ولا يعلى عليه. أن التفسير الاجتهادي له دليل قرآني، وبهذا الصدد يقول العلامة والمفسر الكبير آية الله السيد محمد حسين الطبطبائي صاحب تفسير الميزان: إن في القرآن الكريم 300 آية تدعو إلى التعقل والتفكير والتدبر، كما أن القرآن الكريم علم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أسلوب الاستدلال لإثبات الحق وإبطال الباطل، وإن الله جل جلاله وحتى في آية واحدة من آيات القرآن لم يطلب من الناس الإيمان من دون تعقل، أو لنقل بتقليد أعمى. وأخيرا نقول لقد خط الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه خطة التفسير القائم على أساس العقل والإدراك والتمعن في نصوص الكتاب العزيز.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت حلقة أخرى من الحضارة الإسلامية، نأمل أن تكون راقت لمسامعكم.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها